هدف من المفاوضات هو بناء الثقة والتأكد من عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، فبالإمكان التوصل إلى نتيجة. أما إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فلن يكون هناك أي اتفاق. وبعد ذلك وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للعاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية سيلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين. نستمع إلى جانب من حديث سيد عراقشي لدى وصوله بيروت.
درجة أول اللبناني دار خانك.
زيارتي هذه تأتي في إطار الجولة الإقليمية التي قمتم بها والتي كانت قبل ذلك إلى القاهرة، وطبعا كانت لدي لقاءات جيدة ومهمة للغاية مع السلطات في مصر، واليوم أيضا ستكون لدي لقاءات مع السلطات العليا في لبنان. طبعا في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فنحن نضع في سلم أولوياتنا دول الجوار ودول غرب آسيا وأصدقائنا في هذه المنطقة. علاقاتنا مع لبنان هي علاقات تاريخية ومتجذرة ولطالما كانت ودية وعلى أساس الاحترام المتبادل، وطبعا نحن عازمون على استمرار هذه العلاقات وفقا لهذا الأساس، أي الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة. بالنسبة لنا وبالنسبة لدول المنطقة برمتها فنولي أهمية بالغة لاستقلال لبنان وسيادتها ووحدة أراضيها. وطبعا نحن لطالما قمنا بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه في جميع المراحل، وما زلنا ندعم لبنان في هذه الظروف التي تعيشها، أي الاحتلال من قبل الصهاينة. طبعا هذا بمعنى أنه دولة صديقة تدعم أصدقائها في لبنان وليس بمعنى التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وطبعا أي دولة ليس لها هذا الحق لكي تقوم بالتدخل في شؤون أي دولة في هذه المنطقة.
رئيس جمهور محترم لبنان،
اليوم سألتقي بفخامة الرئيس اللبناني ودولة رئيس مجلس أو رئيس البرلمان في لبنان، وأيضا دولة رئيس الوزراء، وأيضا معالي وزير الخارجية اللبناني.
وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قادما من العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى هافانا عاصمة كوبا على رأس وفد برلماني من الجمهورية الإسلامية. وفي مطار هافانا استقبل قالباف نائب رئيس مجلس كوبا ورئيس مجموعة الصداقة الكوبية الإيرانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الكوبي. تأتي هذه الجولة لرئيس البرلمان الإيراني في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار المشاركة في الجمعية البرلمانية لدول مجموعة بريكس في البرازيل، وأيضا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كل من فنزويلا وكوبا. ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات في قطاع غزة، استشهد خلالها 24 فلسطينيا على الأقل، وأصيب نحو 200 بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربية رفح. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات منذ نحو 10 أيام إلى 99 شهيدا وأكثر من 600 جريح في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. ومن جهة أخرى أفادت مصادر بمجمع ناصر الطبي باستشهاد طفلين بقصف إسرائيلي على ديوان يؤوي عائلات نازحة بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن مركز توزيع المساعدات في قطاع غزة ليس آلية إنسانية وأغلبية الأهالي لا يحصلون على شيء، مؤكدة أنه لا بديل عن فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات عبر المنظمات الدولية. وأوضحت المنظمة أن الاحتلال يدعو الأهالي للتوجه إلى مركز المساعدات ثم يطلق النار عليهم، فيما ذكرت أن النظام الصحي منهار في غزة وأن عددا قليلا من المستشفيات يعمل بشكل جزئي. وبينت المنظمة أن 60% من قطاع غزة تحول إلى مناطق أخلاء والأهالي يتكدسون في مناطق ضيقة. قالت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود صهاينة قتلوا وأصيب 11 آخرين في كمين مركب استهدف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع بمنطقة جباليا شمالية قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى. ومن جهتها قالت حركة حماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة 0 شرق مخيم جباليا وأوقعوهم بين قتيل وجريح. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت مطار بن غوريون، وذلك دعما لغزة وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية حققت هدفها بدقة وأجبرت 4 ملايين صهيوني على اللجوء إلى الملاجئ وأدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شملت منطقة الوسط والقدس ومستوطنات الضفة الغربية وبعض مناطق الجنوب. أفادت صحيفة الغارديان بأن استطلاع لمؤسسة يوغاف الدولية شدد على أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا. ونقلت الغارديان عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة أن الدعم الشعبي للكيان الصهيوني في غرب أوروبا في أدنى مستوى له على الإطلاق. وحسب الاستطلاع فإن أقل من 20% فقط من المشاركين في 6 دول لديهم رأي إيجابي تجاه دولة الاحتلال، حيث أكد الاستطلاع أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا بشكل أكبر منذ عام 2023. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. العراق يؤكد أن إيران لن توقع على أي اتفاق دون الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم. 24 شهيدا ونحو 200 جريح في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. والقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وألتقيكم في الساعة 1 مع موجز لأهم الأنباء. خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. باقر العلم. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام محمد الباقر عليه السلام. بقر العلم واضحا للبرايا وأنار الديار هديا يجول، ذاق سبيا في كربلاء صبيا، والأسى عارم ودمع يسيل، ودماء الطفوف تغلي عطاشا، والجثامين في البراري نزول. سمع الصوت هادرا من إمام يطلب النصر، والأعادي نكول. باقر العلم قد روى كربلاء راية ترتقي وظلما تزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونعزيكم بذكرى شهادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، ونلتقيكم عبر هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة لنستطلع معا وبما يسمح به لنا وقت البرنامج في سيرة أو من سيرة سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام، فكونوا معنا وبرنامج باقر العلم.
يا زماني هذا حالي، شلت بقلب الليالي. يا زماني اشرح بداية عمري، وشفت المصايب والمحن، والباري هو اللي يدري بدار الطفولة شاهدت دمها البيت يجري، وتيسرت وانا هذا الحصار من دهري. يا هضم أقدر أقوله، شيبت من الطفولة، قلبي تصوب كم صوار، شافت عيني كم صار. يا زماني
عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا مستمعاتنا بذكرى شهادة مولانا الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، ونرحب بكم مجددا إلى هذا البرنامج الخاص بذكرى شهادته تحت عنوان باقر العلم. وإن شاء الله نأخذه معا من سيرة الإمام الباقر عليه السلام من خلال أحاديثكم وكلماتكم ومساهماتكم، وكذلك من خلال لقائنا بضيف البرنامج الذي سيكون معنا في طيات البرنامج. إذن ابقوا معنا وشاركونا. إليكم أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 22-01-37-62 و22-01-37-68 وكذلك 22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-21. رقمنا على الواتساب هو 00989973942. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir وقناتنا على التليجرام هو @arabicradioir. الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام هو خامس الأئمة الأطهار الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ليخلفوه في قيادة الأمة الإسلامية ويسيروا بها إلى شاطئ الأمن والسلام الذي قدر الله لها في ظلال قيادة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سماه جده رسول الله محمد ولقبه بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنين، وكان ذلك من أعلام نبوته، وقد استشف صلى الله عليه وآله من وراء الغيب ما يقوم به سبطه من نشر العلم وإذاعته بين الناس، فبشر به أمته كما حمل له تحياته على يد الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. اشتملت حياة الإمام الباقر عليه السلام على غرار سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام على مرحلتين متميزتين. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل التصدي للقيادة الشرعية العامة، والتي تشمل القيادة الفكرية والسياسية معا، وهي مرحلة الولادة والنشأة حتى استشهاد أبيه عليه السلام. وقد عاش الإمام محمد الباقر عليه السلام في هذه المرحلة مع جده وأبيه عليهما السلام، فقضى مع جده الحسين عليه السلام فترة قصيرة جدا لا تزيد على 5 سنوات في أكثر التقادير ولا تقل عن 3 سنين. عاش الإمام الباقر عليه السلام مع أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام مدة تقرب من 34 سنة، وكانت سنينا عجافا إذ كانت الدولة الأموية في ذروة بطشها وجبروتها، وقد عاصر فيها عليه السلام كلا من معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الله بن زبير وعبد الملك بن مروان والشطر الأكبر من حكم الوليد بن عبد الملك. أما المرحلة الثانية فتبدأ باستشهاد أبيه عليه السلام في 25 من المحرم الحرام 95 للهجرة، وهي مرحلة التصدي لمسؤولية القيادة الروحية والفكرية والسياسية العامة، وهي الإمامة الشرعية حسب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهي لا تنحصر في القيادة الروحية فقط، كما لا تقتصر على القيادة السياسية بمعنى مزاولة الحكم وإدارة الدولة الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة طهران العربية، عظم الله أجوركم وأجورنا بشهادة الإمام محمد الباقر سلام الله عليه. أعازيكم وأعازي أمة الإسلام بهذا المصاب العظيم. أبو جعفر إمامي وتاج يلتلوم، ومنو علم ودرس من عنده خذ علوم، على الباقر صبح حزنان يبكي الشيعي ومهضوم، على الباقر حزنان الشيعة ضوى، على الباقر زاد علمه ضوى، على الباقر وزاد علم ارتفع فوق الأعلام وخفق، علمه من علي السجاد علمه لعلم إلهم من الباري هدية. أخوكم سيد يحيى الحيدري.
شكرا جزيلا لشاعرنا العزيز سيد يحيى الحيدري من أهواز على هذه المشاركة. ونعود إلى تتمة حديثنا وإلقاء نظرة عامة إلى حياة الإمام الباقر عليه السلام. عاصر عليه السلام في هذه المرحلة التي كنا نتحدث عنها وهي الأيام الأخيرة من حكم الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وكذلك يزيد بن عبد الملك، وشطرا من حكم هشام بن عبد الملك، واستشهد في زمن حكم هشام وعلى يد أحد عماله الظالمين. لقد عانى الإمام الباقر عليه السلام من ظلم الأمويين منذ ولادته وحتى استشهاده، عدا فترة قصيرة جدا هي مدة خلافة عمر بن عبد العزيز التي ناهزت السنتين والنصف، وعاصر أشد أدوار الظلم الأموي، كما أشرف على أفول هذا التيار الجاهلي وتجرع من غصص الآلام ما ينفرد به مثله وعيا وعظمة وكمالا. استغرقت هذه المرحلة ما يقرب من 19 عاما، وأصل فيها مسيرة الأئمة الهداة من قبله مستلهما من أجداده الطاهرين وعلومهم والعلوم التي حباه الله بها، وكذلك الأسلوب الصحيح لتحقيق أهداف الرسالة المحمدية. استطاع الإمام الباقر عليه السلام خلال تلكم الأعوام أن يقدم للأمة الإسلامية أبرز معالم مدرسة أهل البيت عليهم السلام في جميع الأصعدة، وأخذ على عاتقه تربية عدة أجيال من الفقهاء والرواة، وبنى قاعدة صلبة من جماعة صالحة تتبنى خط أهل البيت عليهم السلام الرسالي السليم، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافهم المثلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجوركم بذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. كثيرة هي المعجزات التي حدثت مع النبي والأئمة الأطهار، لكن معجزة الإمام الباقر الذي يبشر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برجل من صلبه يخرج يبقر العلم بقرة، بمعنى أنه يحمل علم الأولين والآخرين، ولم يمر قرن من الزمان حتى ولد له الإمام محمد ابن علي الباقر عليه السلام، الذي أجمع السنة والشيعة على أنه بقر علوم الأولين والآخرين. فنفس الإمام عليه السلام ذاته هو معجزة نبوية تدل على صدق جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله على نعمة الإسلام والرسول الأعظم وآل بيته الأطهار. تحياتي لإذاعتنا طهراء العربية والأمة الإسلامية وجميع مستمعين الإذاعة وكوادرها العاملين. أختكم أم لقاء من العراق.
شكرا جزيلا للأخت أم لقاء من العراق، وعظم الله لك الأجر والثواب. تخرج من مدرسة الإمام الباقر هذا الإمام العملاق مجموعة من العلماء الكبار الذين جابوا الأرض شرقا وغربا ناشرين فيها العلم والمعرفة، وتأطأت لشخصياتهم المتفوقة الأمة الإسلامية بشتى قطعاتها. بعد أن أوجس الطاغية هشام خوفا من أن يفتتن الناس به وينقلب الرأي العام ضد بني أمية، أمر عامله على المدينة بحمل الإمام إلى دمشق، وأوعز إلى أسواق المدن والمحلات التجارية الواقعة في الطريق أن تغلق محلاتها بوجهه ولا تبيع عليه أي بضاعة، وأراد بذلك أهلاك الإمام عليه السلام والقضاء عليه. وسارت قافلة الإمام عليه السلام وقد أضناها الجوع والعطش، فاجتازت على بعض المدن فبادر أهلها إلى إغلاق محلاتهم بوجه الإمام، ولما رأى الإمام ذلك صعد على جبل هناك ورفع صوته قائلا: يا أهل المدينة الظالم أهلها، أنا بقية الله، يقول الله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وما أن أنهى الإمام هذه الكلمات حتى بادر شيخ من شيوخ المدينة فنادى أهل قريته قائلا: يا قوم، هذه والله دعوة شعيب، والله لئن لن تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق لتؤخذن من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فصدقوني هذه المرة وأطيعوني، وكذبوني فيما تستأنفون فإني ناصح لكم. فزع أهل القرية فاستجابوا لدعوة الشيخ الذي نصحهم، ففتحوا حوانيتهم واشترى الإمام ما يريده من المتاع، وفسدت مكيدة الطاغية، وما دبره الإمام أو وما دبره للإمام عليه السلام، وقد انتهت إليه الأنباء بفشل مؤامرته.
السلام عليكم. مشاركتي بمناسبة استشهاد إمامنا الباقر عليه السلام، باقر علوم الأولين والآخرين، بقر العلم بقرة، مما يروونه عن أخلاق إمامنا وسيدنا الباقر عليه السلام إنه عن أخلاقه وعن يعني تواضعه وقمة سيطرته على نفسه. يقولون جاءه رجل فقال له، طبعا هاي رواية تقول عاش لمقامه، فقال له: أأنت الباقر؟ أأنت كذا وكذا، يعني كلمة فيها شتم. ثم قال له: أأنت ابن بذيهة اللسان، يعني طويلة اللسان، تحكي على الرايح والجاي؟ قال له: إن كانت أمي طويلة اللسان فغفر الله لها، وإن كان كلامك خطأ غفر الله لك. ثم قال له: أأنت ابن الطباخة؟ قال له: هي المرأة حرفتها ومهنتها الطبخ. فشاهدنا على أخلاق الإمام، كيف تعامل الإمام مع هذا؟ يا ترى لو واحد من عندنا ويقول له: فلان أمك هيج وهيج، هل يتعامل هكذا أم يشتمه ويفعل كذا وكذا ويقول له: أنت منو حتى تحكي على أمي؟ أنت منو حتى تذكر أمهيك؟ ولكن الإمام تعامل بحيادية وبتواضع وبقمة في الرقي وقمة في العطاء والتواضع. مرتضى العراق.
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي الباقر. نعم، هكذا هي سيرة أهل البيت عليهم السلام، هكذا هي سيرة أئمتنا الهداة الذين ننتسب إلى مدرستهم، ننتسب إلى مذهبهم. وهل يا ترى نحن من أهل هذا الانتساب؟ هذا ما يجب أن ننظر إليه ونقرب سلوكنا إلى سلوك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مما يذكر من سيرة الإمام أبي جعفر عليه السلام في الشام أنه التقى مع قسيس من كبار علماء النصارى، وجرت بينهما مناظرة اعترف القسيس فيها بعجزه وعدم استطاعته على محاججة الإمام ومناظرته. قال أبو بصير: قال أبو جعفر عليه السلام: مررت بالشام وأنا متوجه إلى بعض خلفاء بني أمية، فإذا قوم يمرون، قلت: أين تريدون؟ قالوا: إلى عالم لم نر مثله يخبرنا بمصلحة شأننا. قال عليه السلام: فتبعتهم حتى دخلوا بهوا عظيما فيه خلق كثير، فلم ألبث أن خرج شيخ كبير قد سقطت حاجباه على عينيه وقد شدهما، فلما استقر به المجلس نظر إليه وقال: منا أنت أم من الأمة المرحومة؟ قلت: من الأمة المرحومة. فقال: أمن علمائها أو من جهالها؟ قلت: لست من جهالها. فقال: أنتم الذين تزعمون أنكم تذهبون إلى الجنة فتأكلون وتشربون ولا تحدثون. قلت: نعم. فقال: هات على هذا برهانا. فقلت: نعم، الجنين يأكل في بطن أمه من طعامها ويشرب من شرابها ولا يحدث. فقال: ألست زعمت أنك لست من علمائها؟ قلت: لست من جهالها. فقال: أخبرني عن ساعة ليست من النهار ولا من الليل. فقلت: هذه ساعة من طلوع الشمس لا نعدها من ليلنا ولا من نهارنا، وفيها تفيق المرضى. وبهر القسيس وراح يقول للإمام: ألست زعمت أنك لست من علمائها؟ فقلت: إنما قلت لست من جهالها. فقال: والله لأسألنك عن مسألة ترتطم فيها. فقلت: هات ما عندك. فقال: أخبرني عن رجلين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة، عاش أحدهما 150 سنة وعاش الآخر 50 سنة. فقلت: ذلك عزير أو ذاك عزير وعزرة، ولدا في يوم واحد، ولما بلغ مبلغ الرجال مر عزير على حماره بقرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وكان الله قد اصطفاه وهداه. فلما قال ذلك غضب الله عليه وأماته 100 عام ثم بعثه. فقيل له: كم لبثت؟ قال: يوما أو بعض يوم. وعاش الآخر 150 عاما وقبضه الله وأخاه في يوم واحد. صاح القسيس بأصحابه: والله لا أكلمكم ولا ترون لي وجها 12 شهرا، حيث توهم أنهم تعمدوا إدخال الإمام أبي جعفر عليه لإفحامه وفطحه. فنهض الإمام أبو جعفر وأخذت أندية الشام تتحدث، وأخذت أندية الشام تتحدث عن وفور فضله وعن قدراته العلمية. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا الإمام الباقر عليه السلام في مثل هذا اليوم. وينضم إلينا فضيلة الدكتور الشيخ عباس براتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة معنا عبر الهاتف. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، بالتحية إليكم وإلى المستمعين الكرام، وكذلك تقبلوا تعازينا بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام.
صلوات الله وسلامه على الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. سماحة الشيخ الدكتور عباس، في البداية حبذا لو تعطينا صورة عن تلك الأجواء، سواء الأجواء السياسية أو الظروف الاجتماعية التي مر بها الإمام سلام الله تعالى عليه وهو تقلد مسؤولية إمامة المسلمين.
نعم، شكرا على الاستضافة. وأقول لكم وللمستمعين الكرام أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام استلم الإمامة الإلهية في حالة جدا حساسة، لأن الحكم الإسلامي المسمى بالإسلامي استقر آنذاك، وكان الخلافة الأموية، والشعوب المختلفة التي دخلت في الإسلام كانت تنتظر من الإسلام أن يؤسس حضارة جديدة وعلاقات وأسس للفكر وللسياسة والاقتصاد، العلاقات الاجتماعية والدولية وقوانين وأخلاق جديدة العالم كان ينتظرها. في هذا الوقت الحساس الإمام الباقر عليه السلام استلم الإمامة. هو ولد عليه الصلاة والسلام في سنة 57 هجرية في المدينة المنورة واستشهد بها في عام 114. وفي زمانه تناوب الخلفاء الأمويون على الحكم وكان في أوج قدرة الأمويين وقبل سقوطهم، لأن سقوط الأمويين أيضا حدث في عام 132 ويعني كان في الأموية على وشك السقوط والانهيار لأنها وصلت إلى القمة ولكن ما كانت تستطيع أن تجاوب على طلبات الشعوب والحضارات المختلفة التي التقت بالإسلام. الإمام الباقر عليه السلام في هذه الحالة قام بخدمة الإسلام وحضارة الإسلام في الأمور الأساسية البنيوية، ولكن الناس ما يعني يتعمقون في هذه القضايا. مثلا في أثر المحاضر يسألون مثلا ماذا قدمت أئمة الشيعة عليهم الصلاة والسلام في مجال الاختراعات والاكتشافات، يظنون أن الإمام المعصوم النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن عالم مثلا في فرع من فروع العلوم المادية يجب أن يقوم باختراعات واكتشافات، ولا يتعمقون في أن أساس الحضارة الإمام يجب أن يحافظ عليها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الدين الإسلام ويشجع أصحاب العلوم والحضارات، هذا ما قام به الإمام الباقر عليه السلام في عهده. ومن جملة ما كان من الإمام عليه السلام من الأمور الطريفة الحساسة في هذا المجال مسألة النقود الإسلامية.
نعم.
لأن حدث حادث هناك في ذلك العهد، أول شيء كان في مسألة القرطاس.
نعم.
والكاغذ اللي يسمونه القرطاس، القرطاس كانت تدخل من بلدان أخرى إلى العالم الإسلامي، مثلا من مصر.
صحيح.
جانب المسيحيين المسلمين الأقباط كانوا يصنعون القرطاس ويرسلونه إلى العالم العربي والإسلامي، وكانوا يضعون في حاشية القرطاس شعارهم المسيحي التثليث الأب والابن والروح القدس.
نعم.
عندما الخليفة الأموي طلب من واحد أن يترجم له ما هو مكتوب على حواشي القرطاس، قال هذا شعار المسيحيين مكتوب عليه. الخليفة غضب وأمر بإزالة هذه الأمور عن القرطاس. بعد ذلك ملك الروم الذي كان أكبر ملك مسيحي في عصره،
نعم،
حدد الخليفة الأموي بأنكم لو فعلتم هذا أنا أعمل مكتوكات جديدة وأكتب عليها شتم وسب لنبيكم ودينكم. فعند ذلك تحير الخليفة الأموي ماذا يفعل ولم يجد طريقا. الحاشية والأعوان أيضا لم يشيروا إليه برأي. واحد منهم قال هذا جوابه عند عالم الإسلام عالم المسلمين محمد بن علي الباقر في المدينة المنورة، فأرسل إليه واطلب منه حلا. فقصة طويلة، والإمام أمر الخليفة بضرب مسكوكات جديدة واستقلال الاستقلال النقدي من العالم المسيحي. كان هذا تأسيسا لضرب العملات الإسلامية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشياء إسلامية أخرى على طرف المسكوكات. وبذلك الخليفة استطاع النجاة من خطة مؤامرة ملك الروم، وملك الروم لم يستطع أن يطبق تهديداته، وبذلك حصل الاستقلال النقدي. يعني قبل 1200 عام قبل أن يفكر الغربيون بتأسيس صندوق النقد الدولي والتسلط والتحكم على العملات والنقود في العالم، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الفكرة للمسلمين وللعالم الإسلامي ولولاة الحكم أنكم يجب أن تكونوا مستقلين في نقودكم.
نعم دكتور براتي، أشرتم إلى يعني الفروع العلمية التي يعني يهتم بها الإمام بما هو إمام في نشر العلوم، سواء العلوم الدينية من الأحكام والفقه والكلام والتفسير وما إلى ذلك. طبعا في زمن حياة الإمام الصادق عليه السلام وهو استمرار للجامعة التي أسسها الإمام الباقر عليه السلام، نجد هناك أيضا يعني فروع علمية متنوعة أخرى، علوم مادية مثل الكيمياء وما إلى ذلك، يعني لا تقتصر نشاطات الإمام عليه السلام في القضايا الدينية فحسب، صحيح؟
نعم، الدين له معنيان، معنى الغرب يؤلبه ويروجه، معنى ضيق جدا وبشكل سطحي ومقتضى بأن الدين فقط طقوس وعبادات وفي حالة خلوة الإنسان مع ربه، هذا معنى ضيق ويعني ضعيف للدين. ولكن نعم، في الإسلام معنى الدين معنى أوسع ما يكون، أوسع ما يمكن أن يكون، يعني الدين يتكفل جميع أمور العبد من الأمور الدنيوية والأخروية الفردية والأسرية والاجتماعية وحتى الأمور الحضارية، ما يتعلق بحضارة الإنسان، حضارة البشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. بهذا المعنى الأئمة عليهم الصلاة والسلام دخلوا في مجالات مختلفة من العلوم وشجعوا أصحابها وأمروا تلاميذهم بأن يتخصصوا في الفروع المختلفة للعلم حتى العلوم المادية والدنيوية. مثلا الغرب يعرف ويعترف بأن الكيمياء الموجود الآن في العالم توارثوه من جابر بن الحيان التبتوسي،
نعم،
وهو تلميذ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مباشرة.
نعم،
يعني الجماعة الإسلامية التي كانت في المدينة المنورة آنذاك بتوجيه من الأئمة عليه السلام وبإدارتهم وبزعامتهم أول شيء دخل في الأذوة الشرقية ووسع فيها،
نعم،
وأجاب لهاجيات، طيب، المجتمع، وبعد ذلك دخل في العلوم الدنيوية وأكملها وكملها، يعني أرقى مختلفة في المسجد، صحيح، النبوي الشريف كانت تعلم وتدرس جميع فروع العلوم والمعارف في عصره.
نعم، أحسنتم. طيب، من أهم يعني النشاطات العلمية التي قام بها الإمام الباقر عليه السلام مواجهة المدارس المنحرفة، مدارس الزندقة والمدارس التي انحرفت عن الفكر الأصلي للإسلام والقرآن الكريم. طبعا ذلك يعني كان في ظل إرادة حكام ذلك الوقت. كيف يعني يمكن استلهام تعامل الإمام مع هكذا فرق وهكذا مدارس، ونستلهم أيضا خطوط وأطر عملية لحياتنا في هذا العصر مع وجود الفرق والمدارس التي كل يدعي بأنها على حق وغيرها على الباطل؟
في هذا المضمار، نيات الحكومات والأنظمة تختلف عن نيات الأئمة الحق، أئمة المعصومين و حجج الله سبحانه وتعالى. الحكومات والسياسات تريد أن تستفيد من هذه الخلافات ومن هذه الانحرافات، حتى ربما تزيد في الدين بلة وتؤسس لنفسها بعض الفرق والمذاهب المنحرفة لتستعين بها في ضرب أعدائها أو تحجيم وتهميش المنافسين لها. من القديم كان هكذا وإلى يومنا هذا في الديانات السابقة على ديانتنا وفي ديانتنا، مثلا في اليهود، في المسيحية، في الإسلام، الفرق الانحرافية غالبيتها بل نستطيع أن نقول كلها أنشأت بأيادي خفية من السياسة، سياسة الوقت كانت تستفيد وتستعين من هذه الانحرافات وهذه الانشقاقات والتقاسم بين الناس.
صحيح.
ولكن الحجج الإلهية، يعني الأنبياء المعصومون عليهم الصلاة والسلام والأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام، هم يريدون الحق فقط ويريدوا أن يمنعوا الباطل والانحراف والزيف والخداع، وشأنهم في ذلك شأن الله جل وتعالى. الله جل وتعالى ما يريد البشر أن يغتر وينحرف، ولذلك يقولون من الممتنع على الله سبحانه وتعالى أن يغري العبادة بالجهل، فلا يصابر ولا يتماشى، لا يعني يتحمل الانحرافات من أجل أن يستفيد بها. مثلا منها مثلا عندما جاء الإمام علي عليه السلام إلى الحكم الظاهري قالوا له بالنسبة لمعاوية الآن لا تعجل في عزله وفي بيان زيده وانحرافه، اصبر حتى يستحكم الحكم عندك بعدين تعامل معه. الإمام قال أبدا، أنا أقرأ لهم آية من القرآن الكريم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان ربك، ها الآية من ما لا أتخذ المضلين عضدا
وما كنت متخذ المضلين عضدا
وما كنت متخذ المضلين عضدا، أنا لا أصبر عليه ولا ساعة واحدة ولا أسمح له، لأنه يريد إغواء الناس وإغراء الناس وحرفهم من الحقيقة. والأئمة عليهم الصلاة والسلام كذلك، الفرق الانحرافية كثيرة كانت، حتى بعضهم كانوا يظهرون محبة آل البيت ومناصرتهم والمغالاة في حبهم حتى ألهوهم أو رفعوا من شأنهم إلى شأن النبوة والألوهية. الأئمة خالفوهم عرضوهم ودعوا عليهم ولم يقبلوهم بل خالفوهم. وحتى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانت فرق مختلفة في هذا المجال، مثلا البشرية، البشرية كان رجل اسمه بشر ويدعو إلى ألوهية الإمام الباقر عليه السلام. إذا كان الآن الملوك يحبون ذلك ولو يدرون أن هذا كذب وليس مطابق للعقل والحقيقة، ولكن يعجبهم الإطراء والمادح، ومهما كانت المبالغة فيه لا يعني تهمهم، والمهم لهم الإطراء والمدح والثناء. ولكن على أئمة لا، ما قبلوا ذلك حتى من الذين كانوا يظهرون حبهم وبلاءهم، فكيف بغيرهم وكيف بالذين يريدون مثلا التخريب والتزييف في التوحيد الإسلامي أو في صفات النبوة أو في عقائد الدين وأصول الدين وفروع الدين. كانوا يوجهونهم وكانوا يظهرون للناس زيغهم واشتباههم وخطأهم.
نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا لإتاحة الفرصة فضيلة الدكتور الشيخ عباس البراتي الباحث الإسلامي، شكرا لانضمامكم من مدينة قم المقدسة، حياكم الله.
لا شكرا على واجب
أعزكم الله. الله شكرا في أمان الله
أصحابكم السلام
حياكم الله.
هذه حشاشة لا عيوني تبكي مصاب الباقري، ما كنت أعلم قبلها أن اللظى حدق لها يبكي بدمع زاخري، حدق لها يبكي بدمع زاخري.
يا أيها الدمع الذي أخيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بداية، الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الخامس من أئمة أهل البيت، ولد في المدينة المنورة في 57 هجرية وتوفي 114 هجرة. يعتبر الإمام الباقر من العلماء البارزين في الإسلام وله إسهامات كبيرة في الفقه والحديث، إذ نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والسيد علي الخامنئي حفظه الله والشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله بوفاة هذا الإمام التقي النقي الإمام الباكر عليه السلام. أخوكم حسان حمي من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
سلامي لكادر البرنامج ونعزيكم بهذا المصاب الأليم واليوم الحزين ذكرى شهادة مولانا الإمام الباقر عليه السلام. هذا يوم حزين بفقد إمام معصوم، فأحياء ذكرى هي أحياء للمعارف والعلوم وأحياء لكلمة الحق والصدق. نعم، أن إمامنا عليه السلام هو مدرسة عظيمة ينهل منه العلم والمعرفة والثقافة والدين الحقيقي المبني على حفظ حقوق الإنسان، وعظم الله لنا ولكم الأجر. وشكرا حسن حسن من العراق.
شكرا جزيلا لأخ حسان حمية من لبنان، وأيضا الأخت الفاضلة وسن حسن من العراق، وهذه مشاركة الأخ مهدي علي من خوزستان عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، يقول: قم بالحق واعتزل ما لا يعنيك، وتجنب عدوك واحذر صديقك من الأقوام إلا الأمين من خشي الله، ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. نعم، السابع من شهر ذي الحجة، ذكر استشهاد الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أعظم الله لنا ولكم الأجر، أعظم الله لك الأجر. الأخ مهدي علي من خوزستان. نعم، من النقاط الملفتة في حديثنا عن الإمام الباقر عليه السلام، نجد حقيقة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث بتحيته وسلامه عبر وسيط وهو الصحابي الجليل له إلى الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا حقيقة يعني العمل يعتبر أسوة حسنة لنا ولمن يريد أن يسلم على الإمام. فالنبي يسلم على الإمام الذي لم يولد بعد، ونحن نسلم على أئمتنا وهم في مراقدهم في مضاجعهم. فالمهم هنا روح الإمام، وهنا المنهج الذي يسير عليه الإمام، ومهم المهم هو عملية البيعة والتجديد، وأن نعلن ولاءنا للإمام صاحب المقام. فلذلك نصلي ونسلم على سيدنا الإمام الباقر ونقول: السلام عليك أيها الباقر لعلم الله، السلام عليك أيها الفاحص عن دين الله، السلام عليك أيها المبين لحكم الله، السلام عليك أيها النور الساطع، أيها البدر اللامع، أيها الحق الأبلج، أيها السراج الأسرج، أيها النجم الأزهر، السلام عليك أيها الكوكب الأبهر، السلام عليك أيها الرفيع في النسب، أيها الإمام الشفيق، السلام عليك يا حجة الله على الخلق أجمعين. تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال وإحياء إن شاء الله لذكر أهل البيت وسيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا سوى أن نشكركم على جميل متابعتكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض،
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس